أيها الأحبة، هذا هو الشريط 18 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
إياها؟
لا ما أشعر.
ما أشعر نحلق إياها.
فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعا لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره: كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للهجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة.
وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذم، ولكن قال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الآراء، فهو إجارة لها للكفر. فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله. نعم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع.
وبين أن لا يشترط لكنه موصول.
وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح. ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق على أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة. فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا: ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقول عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة. وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها
مقامها
وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا
أنا عندي ليتخذها بدون لام، المناسب للتنظير ليتخذها، جعلوها نسخة إذا لم تكن مشار إليها. نعم باللام. نعم.
وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع.
نعم.
باعوا أرضا ليبنوا بثمنها كنيسة أو بيعة.
كيف؟
باعوا أرضا هؤلاء الكفار ليبنوا بثمنها بيعة.
نعم. فلا بأس. نعم. فلا بأس، لأنهم قد يبنون وقد لا يبنون. نعم. صلى الله عليك.
قال أبو عبد الله من يحمل الكفار خنزيرا أو مثل نصراني.
ولكن يقضى هنا، يعني ليس حراما، ليس حراما أن يستأجره لهذا، لكنه مكروه، فإذا فعل هذا وأدى ما عليه بعقد الإجارة وجب له العوض. نعم نعم هنا. أي نعم، نقول هذا لأن الذمي له أن يأكل الخنزير وله أن يأكل ميتة، هذا هو الفرق.
شيخ بارك الله فيكم، النظر فقهاء إسحاق بن أحمد يخرجون على أقواله ولا يرجعون إلى النص العام الشريع ولا أقوال الصحابة، هل هذا شيخ في عهد الجمود السابق اللي ذكر العلماء؟
لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله من المعروف أنه يتبع الأثار، حتى أنه يرجع من قوله الأول الثاني والثالث والرابع، فهم إذا خرجوا عليه لأنه يكون قياسا على ما علم بالأثر. ويحتمل أن هذا من باب لما كثر في العصور الوسطى التعصب للمذاهب، حتى صار بعض الناس يهجر الآخر، وربما يحصل مقاتلة بينهم، صاروا يتفقهون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله نفسه.
الذي ينبغي كما عند طالب العلم،
الذي ينبغي أن نرجع كتاب السنة. نعم.
أحسن الله إليك، قول بعض أهل العلم أنه يجوز للحاكم التعزير حتى أن يصل إلى القتل في من يبيع أرضه أو داره للكفار،
هذه مسألة سياسية. نعم.
صلى الله عليه وسلم لما ذكر مأخذ أبي حنيفة قال ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط.
نعم.
لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة.
يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر هل يلزم بهذا؟
الذمي.
الذمي.
الذمي غير ملزم، قد لا يبيع ولا يتخذها كنيسة.
هذه. فيقول لما كان لازمه لا يلزم بالمعقود عليه دل هذا على أنه لا أثر له.
طيب، وقول الشيخ رحمه الله وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة.
أي نعم، يعني معناها أنه إذا سلمها وإن لم ينتفع بها إطلاقا، لأنه إذا استأجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع بها الخمر، هذا واحد، وإما أن يبيع بها فيها غير الخمر، وإما أن لا يبيع فيها شيئا، فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإن لم ينتفع بها.
في اقتضاء الصراط المستقيم. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما
لكن
معاصي الذمي قسمان.
الذمي نعم
قسمان.
نعم.
أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأننا قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة.
لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبيعها للذمي، بل هو أشد وأعظم أن تباع، لأن إذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا فإن هذا يعني أن هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح إن أصلح. نعم.
وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك.
وهذا لا شك أنه فرق واضح، إقرارهم في دار الإسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية، حتى أن بعض العلماء قال يجوز أن يدعو الإنسان بتكثير أولادهم لأنهم كلما كثر أولاد كثرت الجزية، لكن هذا فيه نظر. نعم.
ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما، قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة، وقال في الرواية أخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر، وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه
العشرية
فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية
لما العشرية اللي فيها الزكاة، لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر
لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر، ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ
في أرض الإسلام.
قال في طاء أرض الإسلام.
طيب.
أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين كما ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة
من الزكاة
عندي من الزكاة ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة وإذا جوزنا وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور
عشرية
إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنه إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن أبي
انتهى الوقت عندنا منصوص عن أحمد أطف عليها وش المبتدأ عندكم المنصوص عن أحمد وعلى جمهور أصحابه أنه يملك بالإحياء قبل اللي قلت أنا الآن ها اللي عندي ما بلغ ما كلمة بلغ يعني بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد. طيب اقرا معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفه واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمه ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب في العشر المأخوذ من المسلم
الواجب هو العشر
أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين نعم فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي يخرج في مسألة الابتياع كذلك
من مسألة عندك في؟
لا
حتى نسخة.
وعلى طريقة القاضي يخرج من مسألة الابتلاء كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرمانية ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان نقلوا عن أحمد سئل، نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هو عشر، وقال مرة أخرى ليس عليه شيء. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر؟ قال ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار.
العشار هو الذي يقبض العشر.
فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر. وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس المستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر. ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين مأخذه، ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه، لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
عندي كله اللي عنده مثل نسخة صح.
وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، تضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم، فمن الناس من شبه الزرع على ذلك. قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منه العشر مرتين. قال الميموني قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة، ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم
أو يذهب يصلح.
والحسن يقول إذا اشتراها ضعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس. فالتفت إلي فقال
قلت تذهب عندك يذهب؟
لا
بالتاء لأنه الآن يسأل الإمام أحمد.
قلت تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس. فالتفت إلي فقال نعم يضعف عليه. قال وذكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن نقل عنه تضعيف العشر فممن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة. وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول
أن عمر بن عبد العزيز
والحسن البصري
بعده
وغيره من أهل البصرة
حسبك جماعته
وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف. ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا. ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك أيضا وعن مالك أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي. وقال أبو ثور يجبر على بيعها. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين لكان الواجب عليه خمسين ضعفا ما يؤخذ من الذمي. كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم
عندي أن يحدثوا في دار الإسلام
كما نمنعهم
يستحدثوا عندكم
لعد يحدثوا كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة أو صومعة لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم. وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم. وهذا خلاف الأصول. ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته. وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين. وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها أنه لا يستأجرها لا يعيدهم على ما هم فيه. وكذلك أطلق
وأما
وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع الكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها.
أطلق ولا أطلق؟
فقد أطلق
بالقاف.
نعم. وفي جيم أطلع
أطلع.
نعم.
وبعده
نسخة فقط.
بس نسخة فقط أطلق نسخة.
وكذلك أطلقه الآمدي.
نعم. ها اي نعم السؤال في الإحياء لا بد بالتسجيل والزرع، وأما مجرد التحجير فليس بإحياء إنما هو الاستحقاق فقط. نعم سليم. كما سمعت رأي شيخ الإسلام أنه لا شفعة للكافر على المسلم، وهو الصحيح، لأننا لو قلنا أنه للكافر شفعة على المسلم لسلطنا الكافر على أن يأخذ ملك المسلم قهرا، وهذا فيه إذلال للمسلم. وقال بعض العلماء أن له حق الشفعة لأنه من حقوق الملك لا من حقوق المالك، لكن المشهور من المذهب هو الصواب أنه ليس له شفعة. نعم. نعم رياض.
أحسن الله
إليك.
تضعيف العشر يا شيخ.
إيش؟ تضعيف العشر. والله اللي نرى في هذا أنه يرجع الأمر إلى 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 الإمام. إن شاء منعهم من التملك، وإن شاء ضعف عليهم العشر، وإن شاء سامحهم، حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. ايش
قوله هو اما استئجاره الارض الموقوفه على الكنيسه وشراؤه ما يباع للكنيسه، شيخ هل ما يقوم به الان بعض المسلمين من الاستئجار؟
هل
ما يقوم به بعض المسلمين الان شيخ بعض من الكفر من استئجار مثلا بعض المرافق التابعه للكنيسه مثلا اللي عليها فيها الصلاه او مثلا انشاء مثلا جمعيات فيها او شيء؟
لا لا، مراد الشيخ العكس، مراد الشيخ العكس، يعني ان تكون موقوفه للكنيسه ثم تبنى عليها كنيسه، لان يعني هذا اظهار لشعائر الكفر. وقال هي مبنية الكنيسه، اذا احتاجت الكنيسه تاخذ من غلتها، اما ان يبنى عليها فهذا لا يجوز الا في بلاد الكفر، هذا شيء يرجع لهم هم، بلادهم يبنون فيها ما شاءوا من الكنائس. ما ينبغي، لانه قد يكون من باب الاعانه على الكفر. نعم.
وكذلك أطلقه الآمدي وغيره. ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا، بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل. وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصلح به فيها، أو يشتري بها أرضا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو
باطلا عندك باطلة؟
لا
باطلة نعم.
ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن يتخذ إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناءً أو نجاراً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم.
وما أدى الرحمة الله أعلم
يعمل
نعم
في الإجارة يعني
نعم يعمل ناموس لعمل ناموس ونحوه. فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة.
الناموس هذا لأنه عيد من أعيادهم أو عمل من أعمالهم، ما ذكر محل شيء
ما ذكر شيء
نعم.
وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال: في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء.
يقرأ نعم
عند زيادة
إيش؟
عند زيادة
وهي
أو خنزيرا أو ميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة فهو يكره
أكل لأن جاي مستقيم نعم.
الأخوان يقولون ذكر الناوس
أي
بس ما ليس
ما لي ذكر الناوس
المحشي أو
المحشي مو على نفس الكتاب
لا ظاهر
أو على محل ثاني
أي لا يقول الناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت.
إيش؟ يضعون فيه؟
صندوق من خشب أو نحوه نعم. يضعون فيه جثة الميت.
مثل التابوت.
نعم.
لا لو بعد تراجعون من الحسن.
فهو يكره
أكله أكل كرائه.
فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء. ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان للمسلم فهو أشد، زاد بعضهم فيها. ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: أحدها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة نعم وأن المسألة رواية واحدة وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال: فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد. ويأخذ
لحمل محرم لمسلم
نعم
موجود عندكم
ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا على وجهين، أو
على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال وإذا أجر نفسه من رجل
إذا
نعم قال وإذا
قال إذا
قال إذا أجرنا قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه. وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين تخرج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس. فقد
عندي خنازير قد حرم
وقد
جنوى، يعني التعليم
وتسرح الخنازير قد حرم عليه وإن قتلها فلا بأس. فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر. فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا. فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح. لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. وهذا مذهب مالك، وأظنه مذهب الشافعي أيضا، ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر.
وهذا
نعم. وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر. عندنا غير في نسخة يقول المطبوعة غير حمل الخمر.
وأيضا
والصواب
غير أحسن وعين لها وجه.
وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده. ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة بنفسها، وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير
لمن
فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يدي المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل.
من فضلك اقلب الشريط.
بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطوهمها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل نعم في السقط. يقول من هنا في رقم 8، يقول من هنا حتى قوله فإن الزاني ومستمع الغنى إلى آخره، بعد نصف صفحة تقريبا كله سقط من طاء.
كما قرأ نصف صفحة المشكلة. طيب أعد.
نعم
البغي والمغني إلى آخره.
نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهمها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين
بدأ أنا عندي فيه نظر، والصحيح أنهم يتصدقون بها. ما جهة العبارة هذه؟
ما أدري يا شيخ، قد تأتي يا شيخ.
لعل السقط عندكم.
إيه نعم، لعل السقط عندكم يا شيخ. أقول لعل السقط عندكم.
عندكم أنت. هل جاءت العبارة اللي عندي؟
سيأتي فيها قولان أصحهما أن لا نردها على الفساق، بس فيه نظر ما ذكر.
يقول أو يجب أن نردها على من أعطاهم، على من أعطاهموها.
نعم.
فيه نظر
عندنا فيها قولان.
ما عندكم فيها نظر؟
لا
فيها ولا قولان. فيما بعد
ما ذكر نسخ المحقق، ما ذكر نسخ،
هو قال بعد نصف صفحة.
اي نعم سقط من هنا في من قوله فيها قولان وعندكم فيها نظر. نعم. الى تقريبا
والصحيح انهم يتصدقون بها وان كان ظاهر القياس يجب ردها بناء على انها مقبوضه بعقل فاسد، وذلك لان الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بدلوا هذا المال عن طيب نفسه. ها عندكم ذي؟ ها إيه صار سكران جدا. طيب اقرأ جل بعدين سمع. نعم.
فيها قولان أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا
أعني من صرف
القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طال بقبضها. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، وإن أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها. فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فردد عليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر.
فهذا
محتمل.
ومثل هذا
يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة.
ظاهر أن اللي عندي أحسن. هذا
عندنا يقول في المطبوعة فهذا ومثله.
ها؟
يقول في المطبوعة فهذا ومثله. فهذا ومثله يتوجه فيما إلى آخره.
على كل حال عندنا هذا يعني معناها أن هذا هو الواقع، لأنه كيف نجمع له بين العوض والمعوض. ولكن في مسألة الربا الصحيح أننا نأخذ الربا ولكننا لا نعطيه المراقب. فلو أن شخصا أعطى إنسانا مليونا من الدراهم وقال هو عليك بمليون ومائة ألف بعد سنة، فإن نقول ليس لك أيها المرابي إلا المليون، ومائة ألف نأخذها منه ولا نعطيها الآخر، بل نتصدق بها أو نجعلها في بيت المال لئلا نجمع للمرابي إذا قلنا لا نأخذ المئة منه بين العوض والمعوض. وإن ردناها إلى الآخر معناه وقعنا في المحرم، فنأخذها من هذا. فإذا قال كيف وهي ربا، قلنا نعم أنت الذي رضيت بهذا. نعم
الماضي
يعني الماضي. نعم.
إذا
ما يأخذوه
ثم
تم
بعد أن
أكلوا. نعم. يطالب برده. يعني ما يطالب برده على صاحب الذي بدأ، لكن يطالبون برده يعني بالصدقة. وقال بعض العلماء إنهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءه وأعطاه من ربه فأنت فله ما سلف وأمره إلى الله، وأنه لا يؤخذ منه شيء من أجل الترغيب في التوبة.
هل يجوز للمسلم الذي يرى تحريم عينه أن يبيع لمن يرى حلها؟
إيه نعم. ما دام المسلم عن اجتهاد الظاهر أنه لا بأس به، وإن كان لا شك أن الورع عدم ذلك. بل وباع دخانا لما يعتقد أنه حلال فلا شك أن الورع عدم هذا عدم بيع.
ذكر المسلم متفق عليه
إيش؟
المسلم يرى تحريم الخمر ويرى الكافر حل.
نعم. لا هذا ما الخمر ورد به النص ولا يحتاج إلى تأويل.
يعني
ما يجوز. نعم.
هل الشيخ مثل هذا الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟
نعم.
الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟
إيه نعم.
هل يقال إنه؟
نعم. اللي يأخذ الأجر على قراءة القرآن يقال نأخذ الأجر ممن قرئ له، لأنه دخل على هذا العقد، ولكننا لا نعطيها القارئ لأنه لا يستحقها، بل نأخذها ونتصدق بها.
لو أخذها يعني هل يلزم بردها؟
نعم.
لو أخذها هل يلزم بردها؟
هذا يرجع للقاضي إذا رأى من المصلح أنه يأخذها منه تنكيلا له، ولئلا يعود غيره وألا يفعل غيره مثله فلا بأس.
إذا تاب المرابي وله أموال في البنوك.
إذا كان
إذا تاب المرابي وله أموال في البنوك لم يقبض فائدتها.
لم
يقبض فائدتها.
نعم.
هل نقول له اقبضها وتصدق بها؟
لا ما نقول. يعني إذا دخل في الربا ولكن لم يقبض الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهلية موضوع، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
لو قال إنه إذا ترك هذه الفوائد للبنوك تستخدمها في المعصية،
من قال؟ أولا هل هذه الفوائد دخلت ملكه؟
لا،
إذا ما هي بلا.
لكن البنك يعتقد أنها ملكا، ملك.
لكن أنا شرعا ما ليس ملكا لي، فلا يقال إني معين على معصية مثلا. يقول أصلا ما دخلت ملكه، ولا يحل لي بأمر الله عز وجل، لا يحل لي أن أخذها. اتقوا الله وذروا ما بقى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبطل أخذ الربا الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع، فكيف بهذا؟ وهذه المسألة وإن كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط. ولو أننا حكمنا بما تقتضيه الأدلة عندي لكان في هذا سبيل إلى التخلص من البنوك، لأنه إذا علموا أنه سيكون مثلا هذه التي يدعونها فائدة ملايين، ما هي 100,000 أو ملايين، إذا علموا أنها ستذهب لا بد أن يضطروا إلى إنشاء بنوك إسلامية فيستفيدوا منها.
راجعها.
نعم.
يقول الناووس على وزن فاعول جمعه نواويس، مقبرة النصارى، وقيل صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. انتهى من المصباح المنير.
أحسنت، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأيضا ومشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع.
ها؟ أنا كان واقفين على إذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل.
لا، اللي قبلها.
ها؟
من هنا.
ها؟
وقفنا على هذا اللي قرأت.
قبل اللي قلت أنا.
أين؟
إحنا ما قرأنا فهذا هذا.
بلى.
ها؟
إلا بلى. وقفنا عنده.
على ذا؟
أين؟
طيب. ومثل هذا.
نعم. ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها.
ما هي عندها. طيب عندكم سوق مشار إليه؟
ما وجدت شيء.
أنا عندي إذا عرف أصل أحمد بهذا. ها؟ كيف؟
قبل هذه بنحو 4 أسطر.
قبل هذه؟
أي نعم، قبل هذا بنحو.
يعني إذا عرف تعديناها؟
لا ما وصلناها. قبل هذا. قبل فإذا عرف أصل أحمد قبل ب5 أسطر تقريبا أو
يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض من ثمن الميت والخمر.
أي نعم أي نعم.
بعدها ب4 أسطر؟
لا مباشرة بعدها الكلمة الخمر مباشرة. وأيضا فمشتري الخمر.
لا ما هي عندنا. اللي عندي فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ فرجه إليه فارجد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا. ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. بعدها مباشرة عندي أنا إذا عرف أصح أحمد بها
في السقط
عند سقط غريب الليل والبارح. نعم.
وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها
ها؟ إذا قبض ثمنها يعني وقبضها وشراها بدل وشربها والله أحسن شربها أحسن لأن شراها حتى ما يستقيم لأنه قال وشراها يعني باعها لأن شرى بمعنى باع نسخه وشربه وهي أصح.
إذا أقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي آثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة فإذا عرف أصل أحمد
ولكن كما سبق قلنا أنه لا يمكن أن يرد إلى من استوفى المنفعة ولكن ماذا نصنع؟ نأخذه من ذاك ونجعله في بيت المال. نعم.
فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا إعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء كنيسة لهم وأما ما ينتفعون فيه في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره
ها؟ إيش؟ كيف؟ بعد الدين عندك هكذا يا سامح
يقول كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة الدين الباطل وهو أنسب للسياق
صحيح أحسن إذن الدين الباطل ذو الحق
قد تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه وفي عيدهم ليس محرم
في عيدهم الذي يبايعونه في عيدهم
إذ يباعونه يقول في طاء ودال يبايعونه والمطبوعة يبتاعونه،
لكن في عيدهم أن تقول وفي عيدهم
أي نعم
الواو زائد.
وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر. فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه، لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم، لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها.
ها؟ إيش؟ كل اللي هو قال هذا ما هي بعندي.
ساقط.
نعم. هذه ما هي عندي هذه أصلاً. ها عندكم؟ عندكم في دار ولا في دين؟ نسخ؟
عندكم ساقط أحسن الله عليك.
ها؟
عندكم ساقط إلى قوله وأما قبول الهدية.
أي نعم.
هذا يعني يبدأ عندكم. نعم.
ها؟
عندكم ساقط.
أي. أشار إليها.
أي نعم. من قوله ومن نصر التحريم غير موجود عندكم. فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية، ثم عندكم حصل سقط
بس من على نفس المعصية وأما
أين
قبول
أين عندكم سقط.
نعم الحق يجي نكسب لأنه طويل هذا.
أين وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا آذارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها، فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه.
هذا غريب من الشيخ رحمه الله، لأن قبول هدية في أعيادهم فيه يعني تشعر بأنه رضا في أعيادهم، لكن فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولعل الصحابة إنما يقبلونها في ذلك الوقت لقوة الإسلام، وأن الناس لن ينخدعوا بذلك، وأن الكفار أيضا يعلمون أن المسلمين أعلى منهم. لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منهم في وقت أعيادهم لطاروا فرحا وقالوا إن المسلمين وافقون على أن هذا اليوم يوم عيد. فلهذا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة، ويقال إذا أخيه يخيف أن يترافع الكفار وأن يستعلوا وأن يظنوا أن هذا رضا منا بأعيادهم، فإنه لا يقبل الهدية سواء كان فيما يشترط فيه الزكاة أو لا. نعم.
وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان، أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك ونقل النهي
نقل أو نقل
نعم ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر قال الميموني، سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح.
ها؟
إيش بعد؟ إن كان مما يذبحون لكنائسهم
فلا يحل. إيش بعد؟
هذا في المطبوعة، ويقول نعم لا، وليس هذا يعني في المخطوطات.
فقال إن كانوا مما يذبحونه لكنائسه
في المطبوعة بعد هذا زيادة فلا يحل، فقال يدعون التسمية.
الفلاح الظاهر أصح، لأنها إن شرطية تحتاج إلى جواب.
فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل، فقال يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح، وقد كرهه ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم، قال إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب قال على الأصنام، وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به، وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي سألت ميمونا
قال سألت
يصح يا شيخ كذا؟
نعم
في مستقيمها عبارة
أيهن؟
وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
قال سألت،
قال سألت ميمونا
ميمون ميمونة
نعم أي نعم 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 قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما أهل به لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح قال كل. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا أرى هذا ذكاء وما أهل لغير الله به. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائحهم وذبائح أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل
الله نبجر أحسن
وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه، وهي متفرقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكل ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله وما أهل لغير الله به. وعند أبي عبد الله أن تفسيرا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عني به الميتة إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، ولكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ابن ولكن قصدهم الذبح لغيره الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم
أكل كل
نعم
ويجتنب أكل كل
ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عما ذبح للزهرة قال لا يعجبني، قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه، قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد مما أهل لغير الله به أكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم.
هذه مسألة مهمة. الإمام أحمد رحمه الله كان يتورع أن يقول هذا حرام إذا كانت المسألة مشتبهة ويكون كره إطلاق اللفظ، مع أنهم قالوا إنه إذا قال لا يعجبني فهو للتحريم، لكن يتحرز من إطلاق الكراهة التحريم إلا على ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وفي المدونة: وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونوقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور
أنه الصواب أنه يحرم بلا شك إذا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فإنها حرام، لقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به، وهذا عام. فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، عام فيما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب، فكذلك هذا. فالصواب العموم، وأن كلما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح فإنه حرام ولا يؤكل.
نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال: أرى أن لا يؤكل. قيل له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أن لا يؤكل. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية. النصارى أليس يذكرون غير اسم الله؟ ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله: وما أهل لغير الله به، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال: أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا، إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت، فإن العبرة بالنية، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم. وأما القربان فيذبح لله سبحانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه: اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل
ما ذبح.
وأيضا فإنه سبحانه حرم ما
كل ما ذبح.
نزيدها
عندك كل يا سامح. ها نعم
نعم. هو في الحاشية يقول في إطاء كل ما ذبح.
زين عندنا كل ما ذبح.
وأيضا فإنه سبحانه حرم كل ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين. وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاج.
يا أخوان الآن عرفتم أنه ذبائح الكتاب هل تشترط فيها التسمية أو لا؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وعلى هذا فالتشديد في ذبائح أهل الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله، نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست إجماعا، بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع الحلقوم المري والوجهين لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبح فهو حلال. والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس، في الآن أناس يشددون على إخوانهم يقول حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة الله أعلم، يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك. هذه أولا أين السند؟ والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبي السمك وتعبي لحم مذبوح، والخطأ وارد.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.